مرحبا بكم في حلقة جديدة من وراكاست. في حلقة اليوم سنتكلم عن مواضيع مختلفة حول الاتحاد السوفيتي، وسنتعرف على الحياة في ظل الاتحاد السوفيتي. أول موضوع سنتكلم عنه هو حال السكن في الاتحاد السوفيتي، وكيف كان يعيش المواطن في ظل الاتحاد السوفيتي. هناك عادة عند الروسيين في بداية العام الجديد، وهي مشاهدة فيلم قديم تم إنتاجه في عام 1976 يحمل اسم سخرية القدر. الفيلم من نوع الكوميديا الرومانسية، وتدور القصة عن رجل يعيش في موسكو. كان المفروض أن يأخذ طائرة لموسكو، ولكنه أخذ طائرة بالغلط للينغراد، وبعد أن أخذ تاكسي أعطاه عنوانه في موسكو ليأخذه لمنطقة تحمل نفس الاسم، وشارع يحمل نفس اسم الشارع، ومنطقة تشبه بشكل كبير منطقته في موسكو. وعندما يصل لشقة تحمل نفس رقم شقته، يجد أن الباب مفتوح، فيدخل لينام ليكتشف اليوم الثاني بأنه في المنزل الخطأ في المدينة الخطأ. وقد تكون هذه القصة هي من خيال الكاتب، فمن غير المعقول أن تكون هناك منطقتين تحملان نفس الاسم بنفس اسم الشارع ونفس شكل العمارة والشقة. ولكن في الحقيقة هذا الأمر عادي في الاتحاد السوفيتي تحت حكم الاشتراكيين. وفي مقدمة الفيلم نجد شرح لسبب هذا التشابه في المباني وأسماء المناطق والشوارع. الاتحاد السوفيتي هي دولة سيطرت على ما يسمى اليوم بروسيا وكثير من المناطق اللي حولها منذ عام 1922 حتى عام 1991، وهي نتاج الثورة الروسية في عام 1917 واللي أطاحت بحكم القيصر، والثورة البولشوفية كانت بقيادة فلاديمير لينين. وقد نجحت الثورة بالقضاء على حكم عائلة رومانوف وقتل القيصر وكل عائلته في مجزرة في 17 يوليو من عام 1918. وبعد سيطرة الحزب الاشتراكي على كل مناحي الحياة في الاتحاد السوفيتي، بدأ الحزب بتنفيذ أجندته على كل مناحي الحياة في الدولة، وأهمها السكن. أول الخطوات كان إلغاء ما يسمى بالملكية الخاصة للبيوت والأراضي، والاعتماد على ما يقدمه الحزب للشعب على أن يكون التصميم موحد للجميع، لتنفيذ أهم نقطة عند الاشتراكيين وهي المساواة بين الجميع. جميع أراضي الدولة هي تحت تحكم الحكومة الاشتراكية. أراضي الاتحاد السوفيتي هي سدس أراضي الكرة الأرضية، وتمتد على قارتين هما آسيا وأوروبا، وعمر الدولة 69 عام. ورغم مثل ما قلنا أن هناك تأثير للاشتراكية على البناء وتنظيم المدن، ولكن بسبب حجم دولة الاتحاد السوفيتي فإن التأثير يتغير. فمثلا أستونيا اللي تقع على أطراف الاتحاد السوفيتي التأثير فيها أقل، والمدن بتصميمها قريبة من تصميم المدن الأوروبية، ولكن في المدن المتعمقة والقريبة من موسكو فالتأثير فيها أكبر وتنفذ أجندات الحزب بشكل أكبر. في العشرينات والثلاثينات من بداية الدولة الاشتراكية، ركز الحزب على سحب ملكية الأراضي الخاصة والبدء بمشروع التحكم في الأراضي من قبل الحاكم، ومن هنا بدأت الثورة البنائية للحزب. وقد قامت الجامعات بالتركيز على تدريس آراء الحزب في البناء على أن يكون البناء بسيط وغير مكلف ويحوي عدد ضخم من البشر. الفكرة الأساسية هي أن المواطن السوفيتي سيقضي أغلب وقته خارج البيت، وأن البيت هو فقط للنوم والراحة، ولهذا فإن مساحات الشقق صغيرة للغاية ولا يوجد أي تكلف في التصميم، ويشبه شكل الشقق التي أعطيت للشعب في تلك الفترة بغرف سكن الطلاب اليوم. شقق صغيرة للغاية بها غرف صغيرة لا تحوي إلا على قليل من الأثاث. ويسعى الحزب بأن يخرج المواطن من بيته ليعمل ويأكل خارج البيت ويختلط بالآخرين، وهذا النوع من البناء لم يحظى بشعبية، ولهذا انتهت هذه الفترة بسرعة لتبدأ مرحلة جديدة واللي أطلق عليها الستالينكا، واللي جاءت من اسم ستالين قائد الحزب. وهذه المرحلة تمتد من الثلاثينات حتى الخمسينات من القرن الماضي. وفي هذه المرحلة تم تقسيم المباني لنوعين، النوع الأول صغير وهو للفئة العاملة من الشعب، والمباني الثانية هي أكبر وفيها زينة مقبولة وهي للفئة الحاكمة في الحزب. وهذه المرحلة استفادت أكثر من مرحلة إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية، ولهذا فلليوم نجد بقايا لمرحلة ستالينكا في بعض الأماكن في روسيا. وبعد وصول نيكيتا كورشوف للحكم بعد وفاة ستالين غير شكل البناء. نيكيتا كورشوف كان حاكم موسكو قبل وصوله للحكم، وكان قد بدأ مشروع في موسكو للبناء، وكان الهدف الرئيسي هو بناء أكبر عدد من المباني وفي أقصر وقت. ومن هنا بدأ ما يسمى بكروشوفاكس، وهذا النوع من المباني كان بحجم 5 طوابق، وتم الاستغناء عن المصاعد لخفض التكلفة، وكانت هذه المباني تستخدم قطع جاهزة من الإسمنت، ولهذا كان الوقت التقريبي لبناء مبنى واحد هو 2 أسبوع فقط، وكان حجم الشقق في هذه المباني صغير للغاية، ولكنها كانت أكبر من النوع الأول اللي تكلمنا عنه واللي كانت في بداية العشرينات. فالشقة اللي تحتوي على غرفة نوم واحدة تحتوي على صالة صغيرة ومطبخ وحمام صغير، وتقدر المساحة التقريبية للشقة 30 متر مربع، في حين أن الشقة ذات الثلاث غرف تقدر المساحة الإجمالية فيها 60 متر مربع فقط، وحجم المطابخ في هذه الشقة تقدر بستة متر مربع فقط. ممكن تعتقد أن هذه الشقق هي لعائلة صغيرة، ولكن في الواقع كانت بعض هذه الشقق تسكن فيها عائلة كبيرة بها الجد والجدة والأحفاد. ولهذا فعندما حكم كروشوف للاتحاد السوفيتي نقل هذا المخطط لكل الدولة، ويقدر من سكن بهذا النوع من المباني 60 مليون شخص، يعني أن 60 مليون شخص يسكن في مباني مشابهة للغاية على طول الاتحاد السوفيتي. قد تعتقد أن الشعب غير مرتاح من هذا النوع من المباني، ولكن في الحقيقة الشعب كان سعيد للغاية. ففي السابق كان الشعب يعيش تحت خط الفقر، وأي مكان للسكن كان بالنسبة له تطور، وأيضا أن تحصل العائلة على سكن مجاني هو شيء رائع لها. طبعا نظام السكن هذا موجود في كل دول العالم، ولكن الفرق هنا أنه في الاتحاد السوفيتي كان لكل الشعب وبنفس الشكل مهما كان مدخول رب الأسرة، فالفقير يحصل على منزل ضيق مثله مثل صاحب الدخل المتوسط. وأيضا كان يحرص الحزب الاشتراكي على أن تكون المناطق حول المباني هذه نظيفة وآمنة، ولهذا كان للمشروع شعبية بين العامة. وأيضا قامت الحكومة بتطبيق نظام يحمل اسم المقاطعات الصغيرة، ويقدر حجم المقاطعة الصغيرة من 10 إلى 60 هكتار، ويسكن فيها 20,000 شخص تقريبا. وتوفر الحكومة لكل مقاطعة صغيرة مركز لكبار السن ومدارس ومحلات ومطاعم لتغطية حاجة هؤلاء السكان. الفكرة هي أن ما يحتاجه الشخص يستطيع الوصول له مشيا بدلا من استخدام أي وسيلة مواصلة. أما المستشفيات فهناك مستشفيات تغطي عدد معين من المقاطعات الصغيرة، تحيط الشوارع بهذه المقاطعات مع توفير وسائل المواصلات للعامة للوصول للمناطق البعيدة مثل العمل. وهنا الفرق بين المدن في الغرب والمدن في الاتحاد السوفيتي. فالغرب يسعى أن ينتقل السكان للمدن الكبيرة اللي توفر فيها كل شيء، ولكن في الاتحاد السوفيتي الحزب يوفر للسكان كل ما يحتاجون له في مقاطعته. وسبب حاجة الحزب لعدم انتقال السكان هو أن كثير من المدن تتمحور حول المصانع، ولهذا فيحتاج الحزب أن يرتاح العامل في هذه المصانع في أماكن سكنهم بدل من أن يحتاجوا الانتقال للمدن الكبرى. ومن أهم أهداف الحزب هو أن كل المقاطعات الصغيرة بها نفس المميزات حتى لا يسعى أي من السكان من الانتقال من منطقة لمنطقة أخرى، فالمناطق كلها متشابهة. وبعد انتهاء حكم كورشاف في عام 1964 بدأ هذا النوع من المساكن بالتطور، فقد ظهرت مباني بأكثر من 5 طوابق مع وجود مصاعد. ولهذا بعد أن كانت المباني في حكم كورشاف تعتمد على نموذجين من البناء، ظهر بعد ذلك أكثر من نموذج في شكل مختلف، واعتمد التغيير على تغيير المناخ في بعض المناطق، ومن هنا بدأ التنوع في البناء منذ عام 1964، وقد وصلت بعض المباني لأن تكون بطول 9 إلى 16 طابق. ورغم هذا التغيير لا زالت الشقق ضيقة مقارنة بالدول الأخرى، وهذا النوع من المباني استمر حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، ولكن بأشكال مختلفة تطورت مع تطور تقنيات البناء. إذن كما شاهدنا في رحلتنا للاتحاد السوفيتي فقد أثر الحزب الحاكم على البناء، ومن تأثرت على كل نواحي الحياة للإنسان العادي في هذه الدولة، فحول مسكنه يجد كل شيء قريب ولا مجال له للانتقال بسبب أن لا هدف من الانتقال لمكان مشابه لما هو فيه الآن. ورغم العداء التاريخي بين الاتحاد السوفيتي والغرب، ولكن ينظر كتاب التاريخ لهذا التنظيم بانبهار، فبخطوة بسيطة للغاية وهي تغيير شكل سكن الشعب تغيرت أحلام الشعب وطبيعة حياته. بعد أن تعرفنا على شكل حياة المواطن في ظل الاتحاد السوفيتي، سأعرض لكم حال الرياضة في الاتحاد السوفيتي وكيف تحول الأمر ليكون أداة حكومية. من أشهر القصص في تاريخ الرياضة في الاتحاد السوفيتي هي قصة فريق هوكي الجليد السوفيتي، والذي كان تحت إدارة ابن ستالين فازيلي ستالين. ستالين الابن كان رئيس فريق سيء جدا، وصف بأنه كان دائما مخمور ولا يحمل أي قدرة على الإدارة. الفريق تعرض لحادث طائرة مميت تسبب في خسارة أهم أعضاء الفريق. ستالين قرر اتباع أسلوب غريب في إيجاد عناصر بديلة للاعبين الذين توفوا، فقد استبدل كل لاعب بلاعب آخر يحمل نفس اللقب، وطالب الصحافة باستخدام الألقاب فقط في الإشارة لكل لاعب، وأصدر قرار أيضا بمنع اللاعبين البدلاء من التسجيل في أول مباراة. قصة هذا الفريق هي قصة من الممكن أن تكون دعاية سلبية ضد الاتحاد السوفيتي، فهي تشابه أحداث قصة 1984 لجورج أورويل. قيل بأن ستالين الابن أمر الصحافة بأن لا تذكر أبدا حادثة الطائرة، وأن لا يشار أبدا لوجود أي لاعب قتل في هذه الحادثة، وأن يعتبر اللاعبون البدلاء هم أنفسهم اللاعبون المقتولين. والثلاثينات تعتبر من أهم فترات الرياضة في الاتحاد السوفيتي، وفيها كان الترويج للرياضة كأداة حكومية مهمة في ذروته. وفي تلك الفترة ستالين قدم عروض رياضية باهظة الثمن في الميدان الأحمر في أعلى ضريح لينين. يقال بأن الحد الفاصل بين السياسة والرياضة انصهر في الثلاثينات في الاتحاد السوفيتي. أكبر العروض الرياضية في الميدان الأحمر كان في عام 1945، وأصلاً هذا العرض كان مخصص للنصر في الحرب العالمية الثانية. في هذا العرض شارك 25 ألف رياضي من 16 جمهورية اتحادية سوفيتية. وبعد الحرب العالمية ازداد الدعم الحكومي والشعبي للرياضة، فتم افتتاح عدد من الجمعيات الرياضية التطوعية على حدود الاتحاد السوفيتي الشاسعة. كل جمعية بها مؤسسة تعليمية ورياضية تدير فرق رياضية خاصة بها، والنقابات العمالية أيضا أنشأت نوادي رياضية عامة. فارتفع ممارسي الرياضة في الريف من 53 ألف في عام 1928 ليصل عددهم لنصف مليون في عام 1935. لكن كرة القدم كانت من الألعاب الرئيسية في الاتحاد السوفيتي وتحظى بشعبية واسعة في الدولة. في العشرينات تم الترويج للعبة حكوميا كشكل من أشكال الترفيه للعمال، وبعد تشكيل الاتحاد السوفيتي دعت الحكومة الدوائر الحكومية لتشكيل فرقها لكرة القدم، فظهر فريق سيسكا موسكو والذي كان مؤسس من قبل الجيش، ولوكوموتيف موسكو والمخصص لعمال السكة الحديد، أما دينامو موسكو فكان مؤسس من قبل الشرطة السرية. كرة القدم في الاتحاد السوفيتي حظت بدعم مباشر من الحزب الشيوعي، والذي اعتبر أي انتصار هو إحراج للقوى الأوروبية الأخرى وتعزيز لصورة الاتحاد السوفيتي خارج الحدود. لكن رغم دعم الحكومة لكرة القدم، أيضا تحولت هذه اللعبة لأداة للتمرد الشعبي. ففي عام 1934 تم تأسيس نادي سبارتاك موسكو، وبسرعة حظى النادي بشعبية واسعة. النادي سمي باسم العبد المتمرد سبارتاكوس، والذي تحول إلى مصارع في روما القديمة. سبارتاك موسكو كان يلعب بفريق الشعب، وهو من تأسيس لاعب كرة القدم نيكولاي ستاروستين مع إخوته الثلاثة. اسم ستاروستين أصبح من أهم الأسماء في كرة القدم السوفيتية، فتم إلقاء القبض على الأخوة ستاروستين ونفيهم لسيبيريا في عام 1941. نيكولاي كان محظوظ، فحراس السجن كانوا من أنصار سبارتاك المتعصبين، وبالتالي لم يتعرض لأي أذى في سجنه، لكن إخوته تعرضوا للتعذيب والأذى. المنتمين لنادي سبارتاك يفتخرون بأن عدد الرياضيين المنضمين للنادي وصل عددهم ل 120 ألف منتسب بعد عامين من الإعلان عن النادي، وفي الخمسينات وصل العدد ليكون 450 ألف رياضي. الأندية الرسمية السوفيتية والتي تدار من قبل وزارة أو دائرة حكومية كانت الأغنى والأكثر حصولا على الدعم، منها دينامو التابع للداخلية والسيسكا والتابع للجيش، وهما لا يزالان موجودان حتى اليوم في ظل روسيا الاتحادية. هذه الأندية تم دعمها ببناء ملاعب رياضية خاصة ومسابح خاصة بهم، منها الملعب الذي بني لدينامو في عام 1928 والذي يسع ل 25 ألف متفرد. أما القوات الجوية فقد حظت بفريق خاص بها أيضا، وكانت تحت إدارة ابن ستالين فازيلي. ستالين نفسه كان محب لكرة القدم، والذي دعا لتنظيم مباراة في الميدان الأحمر، وفيها تم إنشاء ملعب مؤقت. يقال بأن كرة القدم في عهد ستالين كانت مثار كثير من القصص والروايات، والتي قد يبدو بعضها مبالغ بها، مثل ما حدث في عام 1952 عندما كان الاتحاد السوفيتي يلاعب منتخب يوغوسلافيا، وفيها انتهى الشوط الأول بخسارة الاتحاد السوفيتي، ليتصل ستالين نفسه على غرفة ملابس المنتخب ويهدد اللاعبين بعدم الخسارة أمام النازيين، فيتمكن اللاعبون بأعجوبة من التعادل. الأولمبياد تعتبر من أهم الأحداث الرياضية وأكثرها توتر منذ تأسيس الاتحاد السوفيتي. أول دورة ألعاب قامت بعد الثورة كانت في عام 1920، وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عدم اعترافها بروسيا السوفيتية، ومنها قاطع الاتحاد السوفيتي هذه الدورة. وبعدها بأربعة أعوام رفض الاتحاد السوفيتي المشاركة رغم الاعتراف بحجة أنه حدث برجوازي. السوفييت استمروا في عداء هذه الألعاب حتى عام 1952 في الألعاب الصيفية 15 في هلسنكي، حيث شارك السوفييت في الألعاب واحتلوا المركز الثاني من إجمالي عدد الميداليات. قبل المشاركة السوفييتية كان السوفييت قد انعزلوا عن العالم الرياضي بتنظيم دورة ألعاب خاصة بهم حملت اسم سبارتاكياد، وهو اسم مقتبس من اسم القائد الأسطوري سبارتاكوس. وفي هذه الألعاب تم دعوة رياضيين من البلدان التي بيها منظمات اشتراكية وعمالية، فقد شارك في بطولة عام 1928 7000 رياضي من 17 دولة منها ألمانيا وأمريكا. ويمثل عام 1980 وقت مهم في تاريخ الرياضة في الاتحاد السوفيتي، وفيه تم تنظيم أولمبياد عام 1980 في موسكو، ولكنها صدمت بمقاطعة 65 دولة بسبب الغزو السوفيتي لأفغانستان. لكن قبل هذه الدورة في فبراير من عام 1980 جرت الألعاب الأولمبية الشتوية في نيويورك، وفيها جرت أشهر مباراة هوكي في التاريخ، والتي عرفت باسم ميركل أون آيس أو المعجزة في الجليد. المباراة الأسطورية هذه لم تكن مباراة نهائية، المنتخب الأمريكي كان مكون من لاعبين هو ولم تكن لهم خبرة حقيقية، في حين أن المنتخب السوفيتي كان قد حصل على 6 ميداليات ذهبية في آخر 7 ألعاب أولمبية، وكانوا أبطال العالم في سنوات 1978 و1979. وانتهت هذه المباراة الإعجازية بفوز الأمريكان بنتيجة 4-3 في آخر دقائق. الأمريكان حصلوا على الميدالية الذهبية بعد الفوز على فنلندا، في حين أن السوفييت حصلوا على الفضية. السوفييت رفضوا أخذ الميداليات أو حتى نقش أسماءهم عليها، واعتبروا الأمر هذا إذلال لهم. هذه المباراة اعتبرت نقطة تحول في تاريخ الرياضة في الاتحاد السوفيتي. الأمريكان لا يزالون حتى اليوم يتغنون بهذا الفوز ويعتبرونه انتصار سياسي قبل أن يكون انتصار رياضي، في حين أن السوفييت يعتبرون الفوز مجرد صدفة. المباراة هذه كانت سبب صعود لاعبين أمريكان واحترافهم، بل وزيادة شعبية الهوكي في أمريكا. السوفييت لم يكتفوا بتنظيم بطولات خاصة بهم بحجة عدم الخضوع للغرب، لكنهم أيضا استبدلوا أغلب المصطلحات الرياضية بمصطلحات خاصة بهم، بل أنهم ابتكروا ألعاب رياضية جديدة. ففي الثلاثينات من القرن الماضي تم استبدال الألعاب القتالية والجوتسو بلعبة حملت اسم سامبو، والتي تعني الدفاع عن النفس بدون سلاح. هذه اللعبة حظت بالاعتراف العالمي في الستينات ودخلت الألعاب الدولية، بل أنهم ابتكروا لعبة جديدة معتمدة على الكرة الطائرة حملت اسم كرة الريادة أو بايونير بول، وهي لعبة شعبية بين الشباب. رغم أهمية الرياضة وانتشارها على نطاق واسع، لكن الرياضيين أيضا سقطوا في موجة التطهير في أواخر الثلاثينات. كثير من الرياضيين الذين شاركوا في بطولات خارجية اتهموا في بعض الأحيان بالتجسس، وقيل بأن بعض هذه الاتهامات كانت فقط حسد من نجاحات هؤلاء الرياضيين. مثلا تم تصنيف نادي التزلج في الجامعة الثقافية بأنه منظمة إرهابية، وأعدم قائد الفريق وقبض على أغلب الأعضاء، وتم القبض على صاحب الرقم القياسي في الوثب العالي نيكولا كوفتين وهو في منتصف التدريب، وسجن لعشرة أعوام فقط لأن والديه كانوا قبل الثورة يعملون في السكة الحديدية الصينية الشرقية. رغم كل هذا، كانت الرياضة في ظل الاتحاد السوفيتي أداة هامة بيد الحزب لدعم صورة الحزب وتفوقه أمام شعوب العالم في البطولات الدولية. منتخب كرة القدم السوفيتي حصل على بطولة أوروبا في عام 1960 والميدالية الذهبية في أعوام 1956 و1988، وفشل في الحصول على كأس العالم وحصل على المركز الرابع كأفضل إنجاز لهم في عام 1966. أيضا من القصص الغريبة في اقتصاد الاتحاد السوفيتي قصة دخول بيبسي لهذا السوق، وكيف تحولت بيبسي لأن تكون سابع أقوى جيش في العالم. دخول سوق الاتحاد السوفيتي ضمن حكم الاشتراكية يعتبر مستحيل، فالعملة السوفيتية بلا قيمة خارج حدودها، لأن الدولة تتحكم بشكل كامل في قيمة العملة مقارنة بالعملات السابقة، ولهذا فلا تعترف أغلب الدول بأي قيمة لهذه العملة. ومرت العملة السوفيتية الروبل بست تغييرات مختلفة في تاريخ الاتحاد السوفيتي، وتم ربط هذه العملة بأكثر من عملات، وأيضا منع الشعب أو الشركات من تحويل العملة للذهب، وهذا اللي يشكل مشكلة لأي شركة غربية إذا أرادت الدخول السوق الاتحاد السوفيتي، فالعملة غير مستقرة وقد تكون بلا قيمة حقيقية. وهنا جاء التحدي لبيبسي واللي استطاعت بذكاء التغلب عليه ودخول سوق الاتحاد السوفيتي بقوة. بعد انتهاء حكم ستالين واللي أسس للثورة ضد حكم رومانوف، بوفاته أصبح حاكم الاتحاد السوفيتي هو نيكيتا كروتشوف، وحاول أن يغير ما قام به ستالين من تشدد. حيث ألغى معسكرات الأعمال واللي تحمل اسم جولاك، وحاول أن يصور نفسه أمام الشعب بأنه حاكم منفتح على العالم أكثر من ستالين. وكان إحدى أولى القرارات اللي اتخذها هو افتتاح معرض أمريكي خاص يعرض مناحي الحياة الأمريكية للشعب السوفيتي. وفي عام 1959 افتتح المعرض اللي أشرفت عليه الحكومة الأمريكية واللي وجدت فرصة للتقرب من الشعب السوفيتي. المعرض كان منوع، عرضت فيه آخر الابتكارات التقنية الأمريكية مثل التلفزيونات والسيارات، وحتى كان هناك عرض للأزياء. وقد بنت الولايات المتحدة في المعرض نموذج للمنزل الأمريكي واللي كان فيه رسالة ضمنية للشعب بأن الشعب أمريكا يعيش حياة مرفهة أكثر من شعب الاتحاد السوفيتي. المعرض استمر لست أشهر وزاره ما يقارب 3 ملايين مواطن سوفيتي. الأمريكان كان لهم أهداف سياسية واجتماعية من هذا المعرض، وأيضا أهداف اقتصادية وهي إيجاد طريقة للدخول للسوق السوفيتي. وشارك في المعرض 450 شركة أمريكية كانت تتمنى أن يكون لها المجال للدخول للسوق السوفيتي. وكانت من أكثر الشركات حماسا للمعرض شركة بيبسي، واللي ذهب مع وفدها رئيس شعبة العلاقات الخارجية في بيبسي دونالد كيدل، واللي حاول التقرب من منظمي الحدث واللي كان الرئيس عليهم نائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت نيكسون. وطلب كيدل من نيكسون طلب واحد فقط، هو أن يمسك الرئيس السوفيتي نيكيتا كروتشوف بيده علبة بيبسي، وهذا يكفي شركة بيبسي من هذا المعرض، وهي ستقدم كل الدعم للولايات المتحدة لإنجاح الحدث. وفي 24 يوليو من عام 1959 وهو موعد افتتاح الحدث، رحب نيكسون بالرئيس السوفيتي وأشرف على جولة خاصة له في المعرض، والكاميرات كانت تنقل الحدث حتى وصول الاثنين في نموذج المنزل الأمريكي وبالتحديد المطبخ، وتحول النقاش بينهم عن المعرض لما يشبه المناظرة السياسية عن رأس المال والشيوعية، وحملت هذه اللقطة التاريخية اسم مناظرة المطبخ. وبعد نهاية النقاش عرض نيكسون على الرئيس السوفيتي علبة بيبسي. أعجب الرئيس السوفيتي بالمشروب وامتتحه وطلب من المرافقين تجربته، ويقال أن بعض من كان مع الرئيس السوفيتي كره البيبسي وشبهه برائحة الشمع المستخدم في تنظيف الأحذية، ولكن هذا الأمر لم يهم بيبسي فقد حصلت على انتصار عظيم. وكيدل صاحب هذه الفكرة العبقرية أصبح أهم المدراء في بيبسي، وبعد 4 أعوام أصبح الرئيس التنفيذي للشركة. كيدل لم يكتفي بهذه الصورة، ولكنه أراد استغلال النجاح بإدخال المشروب للشعب الروسي. وكما قلنا في البداية، المشكلة اللي تواجه أي شركة هي سعر الروبل الروسي وعدم قدرة أي شركة على تحويل الأرباح اللي يحصل عليها في السوق الروسي لعملتهم. فالحزب لا يريد أبدا أن يخرج المال خارج حدود الاتحاد السوفيتي. وكيدل استمر ل10 سنوات في النقاش مع الاتحاد السوفيتي لإيجاد حل. وفي عام 1972 دخلت بيبسي بشكل رسمي للسوق السوفيتي. والفكرة بسيطة وعبقرية، كل علبة بيبسي تساوي في سعرها علبة فودكا روسية، ولهذا فأن أرباح شركة بيبسي من بيع المنتج في الاتحاد السوفيتي ستتحول لعلب فودكا تباع في السوق الأمريكي. يعني هذا أشبه ما يكون بغسيل أموال قانوني. وهنا كانت بيبسي أول شركة من خارج حدود الإشتراكية تدخل للسوق السوفيتي، وهذا الأمر يعتبر نجاح خرافي للشركة. وفي وسط الثمانينات كانت الشركة تبيع 1 مليار علبة سنويا. ولكن واجهت الشركة أيضا مشكلة جديدة، مجموع ما يباع في السوق السوفيتي من بيبسي أكثر بأضعاف مجموع ما يباع في السوق الأمريكي من الفودكا. وهنا بدأ النقاش من جديد مع الحكومة السوفيتية. وفي عام 1989 انصدم العالم كله بدخول بيبسي للسوق تجارة السلاح. الاتحاد السوفيتي سيستبدل أرباح الشركة من بيع بيبسي ب 17 غواصة بحرية وباخرة حربية وفرقاطة حربية وحاملة صواريخ بحرية. وعند حصولها على هذه الأسلحة أصبحت بيبسي 7 أقوى جيش في العالم من ناحية العتاد. طبعا بيبسي قامت ببيع هذه الأسلحة. طبعا هذا الأمر كان صدمة للجميع، والحكومة الأمريكية غضبت من هذا التحرك، واللي رد عليه كيدل بقوله نحن نحصل على أسرار الأسلحة السوفيتية أسرع منكم، وبعد عام أدخل أكيد البيبسي لمجال آخر واشترى من الاتحاد السوفيتي 10 ناقلات للبترول بسعر مليار دولار أمريكي. طبعاً بعد الكيد الاتحاد السوفيتي هذه الناقلات بعلب البيبسي، وكانت هذه الصفقة هي الأكثر جدلاً ولقبت بصفقة القرن. ولكن هذه الصفقة لم تحصل بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي انهارت بيبسي أيضاً في هذا المكان في العالم، واضطرت بيبسي أنها تفاوض 15 حكومة مختلفة، وتقريباً كلهم كانوا عدائيين تجاه بيبسي حليفة السوفيت. وخلال فترة النقاشات وإيجاد الحلول دخلت كوكاكولا بقوة. كوكاكولا قامت بدفع 4 مليار دولار في السوق الروسي والدول المستقلة الجديدة، وفتحوا مصانع جديدة فيها، وقربت نفسها أكثر من الفئة الحاكمة الروسية، ودعمت برنامج الفضاء الخاص بهم على وعد إرسال مجسم ضخم لكوكاكولا في الفضاء، وهذا اللي حصل. وفي عام 1996 أطاحت كوكاكولا ببيبسي في السوق الروسي، وأصبحت أكثر المشروبات الغازية مبيعاً فيها. ورغم هذا لا تزال بيبسي تبيع في السوق الروسي بنجاح، وتعتبر أكبر الأسواق خارج السوق الأمريكي. ولكن المنافسة اختلفت في القرن الجديد، حيث دخلت شركات أخرى مثل دكتور بيبر وريد بول وشركات روسية جديدة، ووصلت نسبة حصة بيبسي في السوق الروسي ل 30%، في حين أن كوكاكولا تملك 17% من السوق الروسي، وثالثا ريد بول ب 14%، هذا حسب إحصائيات عام 2011. ولا توجد إحصائيات دقيقة في 2020 لتحديد من المتصدر حاليا، وهناك تضارب، فهناك من يقول أن كوكاكولا عادت للصدارة، وهناك يقول أن بيبسي لا زالت متصدرة.
وبهذا انتهيت من هذه الحلقة والتي عرضت فيها قصص داخل الاتحاد السوفيتي. ادعم خدمة ورق كاست من خلال الاشتراك والنشر، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.